في نشرة موجزة لأبرز الأخبار العراقية، أعلنت القوات البريطانية في العراق أن أحد جنودها أطلق النار على مواطن عراقي في مدينة البصرة فأرداه قتيلا. وقد وقع الحادث خلال مظاهرة قام بها جنود عراقيون سابقون في مدينة البصرة للمطالبة بالحصول على رواتب ووظائف جديدة. هذا وقد أعلن الميجر سايمون رورتيج من القوات البريطانية أن الجندية سمع إطلاق النار خلال المظاهرة، وأنه قام بدوره بإطلاق النار على عراقي كان يحمل سلاحا. في المقابل، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان أن القتيل هو حارس أمن عراقي، وقد أطلق النار في الهواء لتحذير المتظاهرين الغاضبين. وأضاف شهود العيان أن القوات البريطانية أطلقت النار عليه اعتقادا منها أنه مهاجم فأردته قتيلا. على صعيد ذي صلة، أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن عراقيا قد قتل وأصيب 24 آخرون بجروح، بينهم اثنان في حالة حرجة، وذلك عندما فتح جنود أمريكيون النار على مجموعة من الجنود العراقيين السابقين كانوا يسعون للحصول على رواتبهم. ونقلت الوكالة عن الطبيب عباس جعفر الذي كان ضمن فريق الطوارئ بمستشفى اليرموك أن 6 عراقيين مصابين بالرصاص تم نقلهم إلى المستشفى بعد مواجهة حدثت صباح اليوم أمام مكتب يقع في ساحة دمشق ببغداد. الطبيب العراقي أضاف أيضا أن أحد هؤلاء الجرحى توفي لدى وصوله إلى المستشفى دون تحديد هويته. في السياق ذاته، أعلنت المتحدثة العسكرية الأمريكية إيمي إيبوت أن 2 من الجنود الأمريكيين أصيبا اليوم بجروح في المواجهات التي وقعت في ساحة دمشق إثر انشجار مع مجموعة من العسكريين العراقيين السابقين، وأضافت أنه لم يتم تسجيل قتلى بين الجنود الأمريكيين أو المتظاهرين العراقيين. وعلى الصعيد الأمني أيضا، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث عسكري أمريكي أن دورية عسكرية تعرضت في وقت متأخر من مساء أمس إلى هجوم بالقذائف الصاروخية، وقد أسفر الحادث عن مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر بجروح. من إذاعة العراق الحر، نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. ذكرت الصحيفة جوان جينغ إيبو الكورية الجنوبية أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعكفان على بحث بعض التفاصيل بشأن حجم القوات الكورية التي يمكن نشرها في العراق والأماكن التي ستعمل فيها. ونقلت الصحيفة الكورية الجنوبية أن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول ويلفويتس أعلن لصحفيين كوريين أن المباحثات في هذا المجال تسير بشكل جيد، وأعرب عن تفاؤله بأن كوريا الجنوبية ستصدر قريبا قرارها بهذا الشأن. على صعيد آخر، قالت الصحيفة يوموري شيمبون اليابانية أن طوكيو تدرس تقديم أكثر من 1.5 مليار دولار كمساعدات في إطار إعادة الإعمار في العراق. الصحيفة أوضحت أيضا أنه من المقرر أن يطلع رئيس الوزراء الياباني جون شيروكويزومي الرئيس الأمريكي جورج بوش على خطة تقديم المعونات إلى العراق، وذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي بوش المقبلة إلى طوكيو في 17 من الشهر الجاري. أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع البولندية أن دورية عسكرية تابعة للقوات البولندية في العراق عثرت في أحد المنازل قرب مدينة الحلة على 4 صواريخ من طراز رولان فرنسية الصنع يعد تاريخ إنتاجها للعام الحالي. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن متحدث رسمي باسم الخارجية الفرنسية أن الحكومة أعربت عن دهشتها لهذا الإعلان، مؤكدا أن أي ترخيص للحصول على معدات بما في ذلك قطع الغيار لم يعطى للعراق منذ شهر تموز من عام 1990. المتحدث الرسمي الفرنسي قال أيضا إن بلاده التزمت بشدة منذ ذلك الحين بقرار حظر بيع الأسلحة إلى العراق. في السياق ذاته، أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن فرنسا رفضت بشدة ما أسمته بالادعاء البولندي من أن القوات البولندية في العراق عثرت على 4 صواريخ فرنسية الصنع. وقال الرئيس الفرنسي جاك شيراك في مؤتمر صحفي على هامش قمة أوروبية تعقد في روما أنه من غير الممكن أن تكون الصواريخ الفرنسية التي تم العثور عليها في العراق من إنتاج عام 2003، موضحا أن بلاده توقفت عن إنتاج هذا النوع من الصواريخ منذ 15 عاما. من إذاعة العراق الحر، قدمنا لحضراتكم نشرة موجزة بأهم أخبار الساعة. السلام عليكم.
سيداتي وسادتي، ما هو رأي العراقيين بمنح دور محوري للأمم المتحدة في العراق؟ الزميل سالم مشكور طرح هذا السؤال على عدد من السياسيين العراقيين.
مستمعي الكرام، لا يقتصر التباين في المواقف حول حجم دور الأمم المتحدة في العراق على الجانبين الأمريكي من جهة والأوروبي من جهة أخرى، بل أن هذا التباين يعم أيضا الساحة السياسية العراقية التي تكاد تتوزع بين مؤيد لدور أساسي للمنظمة الدولية أمنيا وسياسيا ومطالب بدور سياسي وحسب دون الأمني، بل أن التباين قد يصل أحيانا إلى داخل مجلس الحكم نفسه بين مطالب بدور سياسي فقط وآخر يريده أمنيا فقط، ومن خارج الحكم تقف المعارضة مع دور مطلق للأمم المتحدة من أجل كف اليد الأمريكية عن التفرد بالملف العراقي، فيما يخشى آخرون من أن تطيل الأمم المتحدة وبيروقراطيتها والشبهات حول حيادها تطيل المرحلة الانتقالية في العراق. آخرون يقولون إن الأمم المتحدة ربما تنقل الصراع الأوروبي الأمريكي الدائر حاليا داخلها إلى الساحة العراقية. الباحث السياسي العراقي عبد الحليم الرهيمي يقر بوجود تباين في المواقف، لكنه يقر أيضا بضرورة وجود دور أمني للأمم المتحدة هو أقرب إلى الغطاء السياسي الدولي لقوات التحالف الموجودة حاليا كما يقول.
في الحقيقة هناك أيضا تباين وتعدد في وجهات النظر، ولكن ليس التباين حادا، لأن كما عرفت مثلا هناك أكثر من 240 مثقف عراقي بعثوا قبل أسبوع أو أسبوعين مذكرة إلى الأمين العام للقيادة الأمريكية يرفضون أي دور للأمم المتحدة بالعراق لأنه يعتقدون أن دور هامشي ومضر. في الدكتور أحمد الشلبي قال إحنا نريد دور قوات حفظ سلام وأمن وليس دور سياسي أو حتى مجيء قوات، يعني ويرفض مجيء قوات دولية كما تريد الولايات المتحدة. ولكن يمكن القول بصرف النظر عن هذه التباينات في وجهة النظر إن الأمم المتحدة دور فعلا لحفظ الأمن والسلام داخل العراق، بإمكان أن تدفع الخوذات الزرق أن تأتي إلى العراق بأماكن محددة أو في أماكن تحدد لها، ولكن دورها هو لن يكون فعلا قدرة على تحقيق من ما لم تكن هنالك قوات أمن وشرطة عراقية بدعم من قوات التحالف وخاصة الولايات المتحدة، وإنما دورها سيكون دور سياسي، يعني هنالك تغطية دولية لوجود القوات التحالف وتغطية دولية لمجلس الحكم في العراق. هذه التغطية الدولية ستساعد على تسليص العناصر المتسللة أو تضغط على الدول الإقليمية التي تتساهل في إدخال العناصر الإرهابية إلى داخل العراق من جهة، وأيضا تشكل رسالة إحباط للقوى الإرهابية داخل العراق ورغم محدوديتها وتواجدها في مناطق محددة، أيضا تشكل رسالة إحباط لها أن هنالك دور للأمم المتحدة، والوضع في العراق ليس احتلال أمريكيا وإنما هو وجود دولي مشروع وشرعي ومحدد بوقت وزمان محدد.
وإذا كانت المطالبة الأوروبية وكذلك أمين عام الأمم المتحدة بدور رئيسي ومحوري للمنظمة الدولية في العراق، فهل يعني هذا تسليم الملف العراقي إلى المنظمة الدولية؟ الدكتور موفق الربيعي عضو مجلس الحكم في العراق يرفض هذه الصيغة، لكنه يطالب بدور سياسي للأمم المتحدة لإعادة بناء الدولة العراقية بناء على تجارب المنظمة الدولية في هذا المضمار كما يقول.
لا نقول تسليم الملف العراقي بيد الأمم المتحدة، لأنه الأمم المتحدة فيها عناصر قوة في جهة وعناصر ضعف في جهة أخرى. نحن نريد دور أساسي ومحوري ومهم للأمم المتحدة، ولكن هذا يكون دور تكميلي لقوات التحالف. مثلا الأمم المتحدة لها خبرة ويعني لها يعني ثروة من الكفاءات والخبرات في إعادة البناء السياسي في البلدان التي احتلت من قبل بلدان أخرى، مثلا في تيمور الشرقية، مثلا في البوزنيا والهرزك، هناك لديهم خبرة في إعادة البناء السياسي، في إعادة هيكلة الدولة، في الانتخابات، في الاستفتاء، في الإحصاء. هناك خبرة كبيرة جدا لدى الأمم المتحدة، ونحن نريد أن الأمم المتحدة دور في هذه النواحي حساس.
بناء على هذا، هل تطالبون بدور سياسي للأمم المتحدة في العراق أم دور أمني؟
لا، دور سياسي بالتأكيد وليس دورا أمنيا.
لكن باعتقادك، هل أن مثل هذا الدور يمكن أن توافق عليه قوات التحالف وتحديدا الولايات المتحدة؟
الحقيقة يعني الخلاف بين أوروبا أو بين فرنسا من جهة وبين الولايات المتحدة من جهة ثانية، هذا الخلاف الفرنسي الأمريكي نحن لسنا طرفا فيه ولا نريد أن نكون طرفا فيه، لأن هناك بين الدولتين تصفية حسابات بدأت قبل حرب التحرير وكذلك استمرت بعد ذلك. نحن نركز على شيء واحد، هو أنه نريد دور سياسي ودور مهم للأمم المتحدة تطلع به، وكذلك حتى دور اقتصادي في إعادة بناء العراق اقتصاديا وتشجيع الدول الأخرى لدعم العراق والدول المانحة بالخصوص لدعم العراق والشعب العراقي من أجل تحفيز الاقتصاد العراقي.
ولكن
هذا اللي نريده.
دكتور موفق، الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن خطة سياسية لإقامة تشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها عناصر من النظام السابق من حزب البعث تحديدا كما ذكر، هذا أيضا يتطابق مع ما يدعو إليه الرجل الثاني في بعثة الأمم المتحدة في العراق الدكتور غسان سلامة، الذي وجه بانتقادات كبيرة عندما انتقد هو قرار إقصاء البعثيين وحل حزب البعث. هناك الكثير من الانتقادات توجه إلى غسان سلامة، ألا تعتقد أن هذه التصورات، هذا المشروع الذي يجري الحديث عنه، ربما يعيد عناصر النظام السابق إلى السلطة؟
لا يوجد أي خلاف في داخل بين أعضاء مجلس الحكم أنه ينبغي اجتثاث البعث وأفكار البعث والمدرسة البعث والسياسة البعثية التي فرضها صدام حسين 35 عاما على العراق. لا يوجد خلاف بيننا في داخل مجلس الحكم على أن اجتثاث البعث فكرا وسلوكا وسياسة من العراق قضية أساسية ومركزية في العراق المؤسسة.
لكن دكتور، هذا موجود، هذا موجود ضمن المشروع الذي يجري الحديث عنه من جانب الأمم المتحدة.
بالتأكيد لا نوافق على هذه الفقرة، يعني طبعا عندما نقول اجتثاث البعث لا نقول أنه القضاء على كل البعثيين في العراق أبدا، إنما نقول تطهير العراق من الفكر البعثي من المدرسة البعثية بالتفكير. أما أي جهة تريد أن تدخل ترجع حزب البعث أو أفكار البعث من الشباك، الحقيقة أنه هاي مرفوضة رفضا قاطعا وباتا.
وإذا كان هذا موقف أحد أعضاء مجلس الحكم، فإن أعضاء آخرين مثل أحمد الشلبي قال سابقا أنه يطالب بدور أمني فقط للأمم المتحدة. لكن ماذا تقول المعارضة الحالية، أي القوى السياسية غير المنخرطة في مجلس الحكم وهي بشكل رئيسي تتمثل في التيار القومي؟ الدكتور قيس العزاوي عضو المكتب السياسي في الحركة الاشتراكية في العراق وهي إحدى التنظيمات القومية، يطالب بدور سياسي وأمني للأمم المتحدة في العراق. بداية سألت العزاوي هل أن مثل هذا الدور سيحل المشاكل التي يعانيها الوضع العراقي أمنيا وسياسيا؟
بكل تأكيد، لقد عملنا سوية مع المرحوم سيرجيو ديميلو والدكتور الزميل غسان سلامة، وهم مرسلين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وكنت حتى ساعة قبل تفجير الأمم المتحدة كنت مجتمعا بهما الاثنين، وكانت مساعينا كلها مزيد من الدور السياسي وليس الإغاثي وليس الإنساني وليس الاستشاري، دور سياسي كامل للأمم المتحدة في العراق ودور أمني، ودور أمني ينبغي أن يستعان بقوات القبعات الزرق بالأمم المتحدة، ولا بأس أن تبقى قوات التحالف ولكن تحت قيادة الأمم المتحدة. هذا الأمر يبدو أنه لا يجد صدى لدى الأمريكيين. الأمريكيين ما زالوا إلى الآن لا هم قد سلموا الملف الأمني للعراقيين الذين يعرفون جيدا كيف يديرون الملف الأمني في العراق وكيف يضبطون الأمن، ولا هم وافقوا على دور أكبر للأمم المتحدة، وهذا مأزق خطير يعيش العراقيين من جهة وتعيش قوات التحالف أيضا من جهة ثانية.
لكن الدكتور قيس العزاوي، هناك من العراقيين من يقول أن إناطة الأمر بالأمم المتحدة سيعني بالنتيجة تدويل الملف العراقي، وبالتالي دخول الملف العراقي حلبة الصراع والتجاذبات بين الأطراف الأوروبية والجانب الأمريكي، وهو نفس الصراع الذي نشهده الآن سياسيا في الأمم المتحدة.
هذا الذي تفضلت به كان في هذه الصورة التي قلتها سابقا. كان عديد من الأطراف العراقية تقول لا ينبغي تشتيت الأوضاع في العراق وجعلها تدويلها كما تفضل. الآن بعد أن فشلت الإدارة الأمريكية بضبط الأمن وعجزت عن حماية المواطن العراقي، ما زال السلب والنهب والقتل بشكل يومي، وبعد أن عجزت عن حماية الحلفاء معها في مجلس الحكم، وبعد أن عجزت عن حماية جنودها، أصبح لابد من بديل، والبديل هو الأمم المتحدة. أصبح قوات التحالف يعني ارتكبت أخطاء بالتعامل مع العراقيين، وبخاصة العشائر. الآن كثير العشائر متذمرة تقول أنه لا تجري المداهمات والتفتيشات والتوقيف على أسس قانونية أو على أسس أنها تحترم التقاليد العامة للشعب العراقي، وبالتالي أوجدوا فجوة كبيرة متسعة بينهم وبين المواطنين. بعد أن كان ينظر المواطنون إلى الأمريكيين كمحررين، أصبحوا ينظرون لهم كمحتلين. هذا أمر ينبغي أخذه بالاعتبار، لأنه يؤثر على النفسية ولأنه يزيد من الاضطراب الأمني، وبالتالي أصبح البديل الأممي، البديل الولايات المتحدة مقبولا أكثر مما مضى.
طيب، تفضلت بأن من الأخطاء الكبرى التي ارتكبها الجانب الأمريكي هو حل الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية وعدم إناطة الملف الأمني بيد العراقيين. ألا تعتقد أن الحل ربما يكمن في التراجع عن هذه الخطوات التي أقدم عليها بإناطة الملف الأمني للعراقيين، وإعادة تشكيل جيش عراقي وقوات أمنية على أسس جديدة للحفاظ على الوضع، أفضل من تدويل القضية العراقية؟
ممكن يا سيدي، لو أن الأمر ختم بهذا الشكل ما كان هناك داع للاستعانة بقوات دولية. لو أن الجماعة ارتكبوا أخطاء مثل ما تفضل، لو أنهم يجري الاستعانة، ولكن الذين يقولوا، الذي يقال هنا والذي نسمعه بأوامر إدارية من حاكم المدني، أنه يريد جيش قوامه 40,000 شخص فقط أو 30,000 حتى، وهناك قوات للشرطة لا تتعدى، يعني لا يمكن أن تضبط الأمن ولا يمكن أن وعدم الاستعانة بهذه الأجهزة اللي كانت هي تعرف كيف تقبض على صدام حسين وكيف وتعرف كيف ما هي أساليبه. الآن سلكت من يدها، من يد الإدارة الأمريكية، وأصبحت هذه موظفة تشترى بمبالغ من قبل فلول ما يسمى فلول صدام حسين. الاغتيالات، العمليات الإرهابية التي حدثت، هذه عمليات كارثية على الأمن. أنا في تقديري ما زال عملية نقل السلطة إلى العراقيين مطلب كبير جدا يطالب به كل الأحزاب المجتمعة، وما زال كل الأحزاب المجتمعة وحتى المعارضة، نحن في الحركة الاشتراكية العربية لسنا طرفا في مجلس الحكم الانتقالي، ولكننا نطالب بنقل السلطة إلى العراقيين، ونطالب بتسليم الملف الأمني للعراقيين، لأن العراقيين وحدهم يعرفون بطرقهم الخاصة كيف يضبط الأمن وكيف يتوفر للمواطن العراقي الأمن والكرامة.
لكن نعود إلى موضوع اشتراك القوات الأجنبية عموما ومعها العربية، ألا تعتقد أن ذلك يحول العراق إلى ساحة لتصارع هذه الإرادات، خاصة وأنها غير منسجمة في المواقف والتطلعات والمصالح؟
هذا إذا كانت هذه القوات تتبع حقيقة الدول التي أرسلتها، تتبع سياسات الدول التي أرسلتها، وليست في تحت خيمة الأمم المتحدة وقرارها مركزي من قبل الأمم المتحدة. أنا لا أعتقد أن التجارب التي حدثت سواء في كوسوفو أو في أفغانستان أو حتى في لبنان كما تذكر أنت، لم تكن يعني لم تتحول هذه الساحات إلى ساحات معارك سياسية أو عسكرية بين قوات مشتركة ضمن الأمم المتحدة تحت ظلال الأمم المتحدة. لا أعتقد هذه المخاوف ليست في محلها في اعتقادي. We'll be right back.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع الفنان العراقي إسماعيل الفروتشي.
معذورة يا بنت عمي لو ما قعدت يمي،
ومعذورة يا بنت عمي لو ما قعدت يمي، معذورة يا بنت عمي لو ما قعدت يمي، أكره ليكي من عونك وياي ما يخلونيش، أكره ليكي من عونك وياي ما يخلونيش، أمك عداوة ويمي، أمك عداوة ويمي. أكره ليكي من عونك وياي ما يخلونيش، أكره ليكي من عونك وياي ما يخلونيش، أمك عداوة ويمي، أمك عداوة ويمي.
سيداتي وسادتي، تبدأ الآن الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. هذا أولا تقرير من مراسلنا في اسطنبول جال لطيف، حيث يذكر فيه أن رئيس الوزراء التركي أعلن أن تركيا لم تطلب من الولايات المتحدة أي قروض إذا ارتبطت بشروط سياسية.
أعربت أنقرة عن استيائها من ربط شروط القرض الأمريكي بمنع الجيش التركي من أي وجود في شمال العراق. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن أن تركيا لم تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أي قروض، وأن اقتصاد تركيا قوي، وأن حكومته لن تستفيد من القروض الأمريكية إذا أحست بصعوبة شروطه السياسية. جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة الأناضول التركية. وأضاف أردوغان قائلا: يجب أن لا يكون للقرض أي علاقة باحتمالات إرسال الجيش التركي إلى العراق أو منع الجيش التركي من أي عملية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني. ومعربا عن قلقه من أن يثير شأن الاتفاق القرض الأمريكي إثارة المزيد من التوترات بين حكومة العدالة والتنمية والمؤسسة العسكرية ذات النفوذ الكبير في تركيا. ونفى أردوغان صحة الأنباء التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية والعربية عن أن تركيا ستحجم عن أي عمل عسكري منفرد ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مقابل حصولها على قروض أمريكية تبلغ قيمتها 8.5 مليار دولار أمريكي لدعم اقتصادها. مؤكدا على أن اتفاق القرض الذي وقع الأسبوع الماضي يختلف عن قوانين أقرها الكونغرس الأمريكي في 16 أبريل/نيسان الماضي، ويشترط على تركيا التعاون في تحقيق الاستقرار في العراق وعدم التدخل بشكل منفرد في شمال العراق، مؤكدا على أن حكومته ستناقش الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء التركي القادم. من ناحية ثانية وفي السياق نفسه، أعلن رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوزكوك عن عدم ارتياحه لربط واشنطن بين قرض أمريكي قيمته 8.5 مليار دولار أمريكي وقضية عدم دخول قوات تركية منفردة إلى شمال العراق على نحو مستقل من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي السياق نفسه، أعرب أيتاد يلمان قائد القوات البرية التركية عن عدم ارتياحه إزاء الربط بين موضوع القرض الذي ستقدمه أمريكا لبلاده وموضوع عدم دخول قوات تركية إلى منطقة شمال العراق، لأن كلا الموضوعين مختلف عن الآخر على حد قوله. وقال يلمان في تصريحات صحفية خلال حفل استقبال بمناسبة استئناف الدورة البرلمانية، إننا نفكر في بعض المناطق لنشر هذه القوات من خلال تقييم مختلف البدائل، مشيرا إلى أن عدد تلك القوات ونطاق انتشارها داخل الأراضي العراقية غير محدد حتى الآن، ومؤكدا على أن البرلمان التركي سينظر في الأمر وفق المعلومات التي حصل عليها من الحكومة، ولكن من المحتمل أن يضع المؤسسة العسكرية بعض الشروط في هذا الصدد. وأكد يلمان ضرورة عزل موضوع إسهام القوات التركية في قوة الاستقرار بالعراق عن موضوع منظمة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، لأن السياسة الخارجية التركية تقتضي ذلك. وأشار يلمان إلى أن ضباط الاتصال الذين أرسلتهم أنقرة الأسبوع الماضي إلى مقر القوات الأمريكية في بغداد يدرسون مع المسؤولين الأمريكيين المواقع التي سيتم نشر القوات التركية فيها. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
أما مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم فوافانا بتقرير بشأن ما نفذته وزارة الأشغال والأعمار من مشاريع في مجالات الإعمار والماء والمجاري، فيما أصدرت الحكومة المحلية في السليمانية قرارا بتسليف المواطنين مبالغ من المصرف العراقي.
في إطار الأعمار والنشاطات الخدمية لوزارة الأشغال والأعمار في حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية، أعلن سعدي دزي وزير الأشغال والإعمار أن وزارته بالتعاون مع منظمة هابيتات نفذت مشروع تبليط طريق دوكان كركسماق كويسنجق بطول 50 كيلومترا وبكلفة 2,266,000 دولار، وقد تم ذلك في إطار برنامج القرار 986. يذكر أنه أصبح الآن بإمكان المواطنين سلوك تلك الطرق بسهولة ويسر. ومن جهة أخرى، أصدرت حكومة إقليم كردستان قرارا بمنح المواطنين سلفة بناء من قبل المصرف العقاري، وذلك لمساعدتهم في بناء دور سكنية على الأراضي التي وزعتها الحكومة الإقليمية عليهم. ويشمل القرار أسر الشهداء والمقاتلين القدامى والموظفين وقوى الشرطة والأمن. وعلى صعيد آخر، خصصت وزارة الأشغال والإعمار في حكومة إقليم كردستان 3 ملايين دولار لإنجاز عدد من المشاريع الهامة في مجالات الماء والمجاري والإعمار لمدينة حلبجة، منها 160,000 متر مربع تبليط الشوارع، وإنجاز شبكات المجاري بطول 30 كيلومترا في عدد من أحياء حلبجة، مع إنشاء فندق وسوق عصرية وتأسيس خزانات الماء بسعة 300 متر مكعب. فيما قررت وزارة البلديات إنشاء بارك في مدينة طقطق التابعة لقضاء كويسنجر بمبلغ 68,803 دولار، وتخصيص 19,140 دولار لبناء أحواض حفظ الماء في الناحية، وتخصيص 19,690 دولار للمجاري الصندوقية والأنبوبية بطول 2,500 متر في بعض أحياء مدينة طقطق، وتخصيص 28,500 دولار لمشروع تعمير وترميم المجمع الاجتماعي لنشاطات الأطفال، وهذا المشروع في طور الإنجاز. ويذكر أن حركة إعمار واسعة تجري الآن في محافظة السليمانية بصورة خاصة في المدن وفي مدن القصبات أيضا بصورة عامة. وهذه الحملة تأتي بعد عملية تحرير العراق وبعد توفير الحرية والتبادل التجاري الحر في جميع محافظات العراق، فيما تواصل الوزارات الأخرى التابعة لحكومة إقليم إنجاز المشاريع التي كانت من المقرر تنفيذها بالتعاون مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى الموصل، حيث بدأت اليوم جامعة الموصل دوامها الرسمي فيما تصل الدفعة الأولى من المقاعد الدراسية من تركيا. مراسلنا أحمد سعيد التقى بطالبة وطالب من الجامعة للحديث عن أهم ما يميز السنة الدراسية الجديدة في هذه المحافظة.
في الموصل توجه اليوم الآلاف من طلاب وطالبات محافظة الموصل إلى جامعة الموصل التي بدأ الدوام الرسمي فيها اليوم، علما أن الدكتور جزيل الجومرت مساعد رئيس جامعة الموصل كان قد أكد لوسائل إعلام موصلية قبل أيام بأن الدوام الرسمي لطلبة الجامعة سوف يكون الرابع من هذا الشهر. وأشار إلى اعتزام الجامعة جامعة الموصل إلى إدخال مادة الأنترنت لطلبة الماجستير للسنة القادمة، الأمر الذي يعد تطورا هاما بحسب أساتذة وطلبة جامعة الموصل الذين التقيناهم صباح اليوم. وأشار أيضا ومن باب تجديد وتجميل حدائق الجامعة إلى قرار مجلس الجامعة المنتخب بإعداد لجنة منتخبة من قبل خبراء كلية الزراعة بعد أن توفر 150 عامل للعمل بهذه الحملة والتي تمتد لمدة 3 أشهر بعد أن تسلم إلى مختصين بالبستنة. هذا كله يصب في خدمة الطلبة حسب الذين التقيناهم. بدء الدوام الرسمي في جامعة الموصل التي تعد من أهم المؤسسات العلمية والثقافية في محافظة الموصل يأتي بعد يومين من تخرج كوكبة من طلبة جامعة الموصل للسنة الدراسية 2002-2003، وذلك على ملعب جامعة الموصل. هذا ما أفاد به مصدر مخول في رئاسة الجامعة، حيث أشار أيضا بأنه لا توجد في الوقت الحاضر أي تعليمات بشأن التعيينات لحين صدور أي تعليمات جديدة من قبل الوزارة. على صعيد في صلب الحياة الدراسية والجامعية في محافظة الموصل، أفاد مصدر مخول في المحافظة بوصول الدفعة الأولى من المقاعد الدراسية إلى مدينة الموصل وبحدود 2500 قطعة من أصل 10,000 قطعة من الجمهورية التركية، وستصل الكمية المتبقية خلال الأسابيع القادمة. الطالبة سميرة محمود من تنعفر تحدثت إلينا عن أهم ما يميز السنة الدراسية الجديدة في الموصل.
أهم شيء في رأيي هو بدء السنة الدراسية في جامعتنا الموصل، بعيدا عن تدخلات حزب البعث والقبول الخاص وأشكال التفرقة القومية والدينية، كما أن فتح جامعة أمريكية في قصور صدام الرئاسية سيقدم بالعملية التربوية والعلمية إلى الأمام في الموصل. وحبذا لو قدمت دول متقدمة أخرى مثل أمريكا على فتح جامعات لها في الموصل، إذ أن جامعة الموصل أعجز أن تستوعب جموع الطلبة. فيوم إنشاء هذه الجامعة كانت الموصل مدينة صغيرة بالمقارنة مع هي عليه الآن، إذا فإن الجامعة تتطلب فإن الحاجة تتطلب إنشاء جامعات جديدة.
الطالب سمكو ميكائيل الكاكي الذي تم قبوله لهذا العام في جامعة الموصل وفي الصف الأول قال:
من أول سالة زور كيف خوشم دبوني برقتني لزانكوي موصل ودليان دوي سريد كوم ودبر اوي اسمع ونواستو نقبو شخاصي.
أنا فرح للغاية بمناسبة قبولي بجامعة الموصل ووافق أني سآتي بنتيجة جيدة ومرضية بعد زوال الخوف والواسطة والقبول الخاص. والتقينا بطالب آخر قدم نفسك لإذاعة العراق الحر.
إني طالب فرحان أسود عباس من أهالي منطقة الحوار، أمل أن أشهد سنة دراسية سعيدة وأهالي نفسي وزملاء وأساتذة الكرام بهذه المناسبة.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة الموصل.
وما زلنا سيداتي وسادتي في اليوم الأول لبدء العام الدراسي في الجامعات العراقية، فقام مراسلنا في بغداد فلاح حسن بزيارة لجامعة تكنولوجية وتابع مظاهرة قام بها طلبة الجامعة مطالبين برفع أقساط الدراسة فيها، والتقى بمعاون رئيس الجامعة حول هذه المطالب.
الجامعة التكنولوجية في بغداد والتي نجت في الأسبوع الماضي من عبوة ناسفة مزروعة في أحد أقسامها والتي كادت أن تودي بحياة العشرات من الطلبة والأساتذة وبقية المنتسبين والتي زرعها مجهولون وأبطل مفعولها من قبل رجال الشرطة العراقية، بدأت هذه الجامعة هذا اليوم السبت عامها الدراسي بتظاهرة قام بها طلبة الدراسة المسائية مطالبين بإلغاء أجور الدراسة وتحسين مستوى التعليم المتقدم من مختبرات ومناهج ومصادر كي يواكبوا الدول المتقدمة، كما أشار بيانهم الذي رفعوه إلى رئاسة الجامعة. كما طالب البيان بدعم المستوى الاقتصادي للطلبة المتمثل بأجور النقل والقرطاسية والملابس والمصادر، ولا سيما طلاب المحافظات كما أكد البيان. إذاعة العراق الحر سجلت عدد من أصوات هؤلاء المتظاهرين. ليش طالعين هذه التظاهرة؟
مظاهرة طلابية تمثل حقوقهم وطلبهم بحقوقهم اللي هي دون رفع القسط في هذا الظرف اللي دمر بيه احنا واللي لحد الان عدم استقرار الامور. شغلة ثانية، الاساتذة لا يزالون ويتعامل ويا الطالب بصيغة السلطة، ما يتعامل وياك استاذ ليوصل مادة علمية، هذا كله خطأ، هذا كله لا يزال على صدام موجود، لا يزال في عيونهم في وجوههم حتى في تقاسيم وجوههم لا يزال صدام حسين موجود.
طيب ايش قد هي الاجور الان؟
حاليا 200 للطالب المراحل الثاني والثالث والرابع، صف الاول 400.
وهذه بها توجيه من الوزارة ولا هو الجامعة أقرت هذا؟
هذا الجامعة أقرتها، وكل الجامعة تقر القصاد اللي يريدوها هم اللي يقروها، هم اللي يريدوها بكل جامعة وكل قسم اللي هو اللي يريده. يعني
أسنع صارت 150، يعني زيدوها ضعف أبدا ما يقللوها ويلغوها، يعني طالب ليه يجي
تخصيص 50 مليون دولار لوزارة التعليم العالي هالسنة، فالمفروض يدعمون طلاب بها.
أما معاون رئيس الجامعة دكتور غريغور والذي سلمت إليه مطالب الطلبة فتحدث عن هذه التظاهرة معتبرا إياها حالة صحية في العراق الجديد، كذلك سلط الضوء على العبوة الناسفة التي زرعت في الكلية.
دكتور غريغور، كان هنالك عدد من الطلبة يتظاهرون مطالبين بتخفيض أجور الدراسة المسائية، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
حقيقة احنا نشجع الطلبة ان يمارسون حقهم الديمقراطي بالتظاهر والتجمع وتقديم الطلبات، والطلبات اللي قدموها اليوم في الحقيقة جدا معقولة، واحنا شخصيا كجامعة وكمجلس جامعة نسعى ان نوفر لهم اياه، وكل شغلنا ينصب في تأمين هذه المطالب اللي قدموها الطلاب، وبالاخص تعزيز المكتبات وتطوير المختبرات وتغيير المناهج بما يتواكب والتطورات الحالية في العالم. واحنا طبعا جدا مسرورين انه نشوف طلابنا يمارسون حقهم بشكل طبيعي وبشكل سلمي، وجوي الحقيقة مجموعة منهم كممثلين وقدموا لنا الطلبات ووعدنا انه ندرسها، وان شاء الله ما نخيب ظنهم في تحقيق كل ما نقدر نحققه من هذه الطلبات اللي قدموا لنا.
طيب دكتور، هل تعتقدون ان اجور الدراسه الان تناسب الوضع الاقتصادي للطلبه؟
حقيقه يعني كل عمليه وخصوصا هي هذه نقدر نعتبرها تمويل ذاتي، الدراسات المسائيه تعتمد على مبدا اقتصادي انه الجدوى من اقامته. الدراسه تختلف عن الدراسه الصباحيه، انت تطلب من التدريسي والمنتسب ومسؤول المختبر انه يحضر بعد الدوام خارج الدوام الرسمي ماله، فيفترض انه تدفع له اجور لقاء هذه العملية او الاتفاق. فكلفة اجور التدريسيين والمحاضرين الخارجين وكلفة الدراسات العليا العفو الدراسات المسائية الحقيقة يعني تبرر هذا المبلغ، لكن فعلا الطلبة في الوقت الحاضر وعوائلهم، اعتقد انه تشكل فد عبء كبير على هالعوائل هذه في هاي الظروف الحالية اللي يمر بها البلد. احنا الحقيقة المبلغ اللي الاجور اللي حددناها للدراسة المسائية في اعتقادنا مناسب، لكن نقدر ندرس كمجلس جامعة موضوع تقسيط هذه الاجور لتخفيف العبء عن الطلبة او بعض المتعففين منهم اللي يعتقد انه هو ما يقدر يدفع هذه المبالغ، يجوز ناخذ اجراءات لاعفائهم من نسبة من نصها من كلها اذا كان فعلا هو من الطلبة الجيدين المتفوقين في دراستهم وغير متمكن ان يدفع هذه الاجور. ممكن انه مجلس الجامعة ينظر في هذه الجوانب من تخفيف العبء عن الطلبة.
كان هذا اللقاء مع دكتور غريغور معاون رئيس الجامعة التكنولوجية متحدثا عن التظاهرة التي خرجت هذا اليوم في الجامعة. فلا حسن، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها.
أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وسعدت وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نتناول فيه بعضا من أبرز ما شهده الملف العراقي من تطورات خلال الأسبوع الماضي. دعا وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى الدفع باتجاه إجراء إصلاحات أساسية في الشرق الأوسط لتأمين السلام والازدهار، وذكر العراق ما بعد الحرب كمثال يحتذى. وأشار باول إلى ما وصفه بالتقدم المدهش الذي تحقق في العراق منذ سقوط صدام حسين في نيسان، لكنه أقر في الوقت نفسه أن الأمن يبقى مشكلة في الوقت الذي يواصل فيه أنصار صدام ومجرمون وإرهابيون حصد الأرواح. ووصف بالتفصيل الجهود الحثيثة التي يبذلها العراقيون لتطوير بلدهم وشهدها خلال زيارته للعراق قبل أسبوعين. وقال باول إن الخطوات السياسية التي تتخذ في العراق من شأنها أن تؤدي إلى إرساء الديمقراطية في هذا البلد، مجددا دعوة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى الأسرة الدولية لتقديم مساهمة مالية. ودعا باول كل المشاركين في مؤتمر الدول المانحة حول العراق الذي سيعقد قريبا في مدريد بإشراف أمريكي إلى أن يقدموا أكبر قدر من الأموال من أجل إنجاح عملية إعادة إعمار العراق. وطلب بوش من الكونغرس 20 مليار دولار للمساعدة في إعادة إعمار العراق، فيما طلب بعض الشيوخ الأمريكيين في أن يكون قسم منها بمثابة دين. وللتعليق على رؤية الحكومة العراقية المؤقتة بما سيتم بحثه في مؤتمر مدريد، اتصل الزميل محمد علي كاظم بالمهندس باقر الزبيدي وزير الإعمار والإسكان الذي علق قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. مؤتمر مدريد، نحن نعلق آمال كبيرة على مؤتمر مدريد باعتبار أن العراق الجديد، العراق الديمقراطي، العراق الذي نريد، يحتاج إلى أموال كبيرة ومبالغ كبيرة من أجل إعادة إعمار العراق على كافة المستويات. وبالتالي مؤتمر مدريد هو محط أملنا، وسنشارك وأنا سأكون أحد أعضاء هذا الوفد وأعضاء من مجلس الحكم ووزراء آخرين، إضافة إلى لجنة من التحالف في مؤتمر مدريد لإقناع هذه الدول بأن العراق الجديد يحتاج إلى أموال لإعادة بنائه وإعادة إعماره وأعتقد أن العراقيين قطعوا شوطا طويلا وشوطا ناجحا في بناء العراق وإرساء أسس الديمقراطية وإرساء أسس إعادة إعمار العراق. وأعتقد أن الخمسة أشهر الماضية كانت حافلة بالنشاطات رغم أنها غير واضحة للشارع العراقي، ولكن النتائج ستكون واضحة خلال السنتين القادمتين، وأن العراق سيعاد بناؤه من جديد على أسس جديدة.
طيب سيادة الوزير، يعني وأنتم يعني تعتزمون السفر إلى مدريد، هل بحوزتكم مشروع أو خطة أو مقترحات واضحة للدول المانحة؟
في الواقع نحن في وزارة الإعمار والإسكان بدأنا بالتركيز على خطة جديدة قدمتها كمقترح هذا اليوم في اجتماع وكلاء الوزراء والوزارة والمدراء العامين. المقترح يتضمن بناء 1,000 وحدة سكنية، عفوا 1,000,000 وحدة سكنية تتوزع على كافة أنحاء العراق من الشمال إلى الجنوب، لأننا ضمن الدراسة المقدمة من مديرية التخطيط تقول أن العراق حاليا بحاجة لأكثر من 1,000,000 شقة لكي يمكن ملء الفراغ و يعني الاكتفاء الذاتي على مدى السنوات الخمس الماضية. هذا المشروع نحن نفكر به ببناء مدن عصرية قريبة من المراكز المحافظات، ويمكن أن تتصل بمراكز المحافظات بطرق هايوي، وبالتالي نستطيع أن نحل مشكلة السكن. وهذه خطة طموحة نعتقد إذا تم تمويلها من في مؤتمر مدريد قد حققنا نجاحا كبيرا، لأنني أعتقد أن المشكلة القادمة بعد الكهرباء هي مشكلة السكن، وهي المشكلة الحقيقية التي ستواجه العراق إذا لم نبدأ بحلها منذ الآن.
نعم. طيب سيادة الوزير، يعني هناك سجال بدأ منذ أمس في مجلس الشيوخ الأمريكي في شأن الميزانية التي اقترحها الرئيس بوش لإعادة الإعمار في العراق وأفغانستان. هناك عدد من الشيوخ الأمريكيين يرون بأن جزءا من هذه التخصيصات للعراق يجب أن تكون قروض، يعني كيف تنظرون لهذه الاقتراحات؟
في الواقع نحن التقينا كوزراء وكأعضاء مجلس الحكم مع أعضاء وفد الكونغرس الزائر للعراق خلال الأيام الماضية، وسمعنا منهم كلاما إيجابيا، وأعتقد أن هذه التساؤلات وهذه الشروط لأن تكون هناك قروض غير مقبولة حتى من أغلبية أعضاء الكونغرس فضلا عن الحكومة العراقية، لأن العراق محمل بديون ثقيلة وتعويضات أثقل، وبالتالي نحن بصدد التخلص من بعض التعويضات وأغلب التعويضات، فكيف يمكن أن نقبل أن نضيف يعني ديون أخرى على العراق؟ أعتقد أن الرئيس الأمريكي بوش وأغلبية أعضاء الكونغرس كما سمعنا منهم هما مع أن يقدموا منحة إلى الشعب العراقي بمقدار 20 بليون دولار.
سيادة المهندس باقر الزبيدي وزير الإعمار والإسكان في الحكومة العراقية متحدثا لبرنامج حدث وتعليق من بغداد، شكرا جزيلا لك.
من جهة أخرى، تصاعدت الضغوط على الرئيس جورج دبليو بوش لتحويل جزء من المساعدات المالية التي قرر تقديمها إلى العراق إلى قروض، هذا في الوقت الذي شرع فيه الكونغرس جلسته لمناقشة خطة الرئيس بوش الخاصة بتقديم 87 مليار دولار كمساعدات إلى العراق. وفي أول اختبار للقوى أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي ب59 صوتا مقابل 38 محاولة للديمقراطيين هدفت إلى خفض قيمة المساعدات المخصصة لإعادة تعمير العراق من 20 مليار إلى أكثر بقليل من 5 مليارات دولار. وكالة أسوشيتد برس لفتت إلى أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يؤيدان قرار بوش بتخصيص 65 مليار دولار للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان، لكن عددا من أعضاء الكونغرس يطالبون بتحويل المساعدات إلى قروض قابلة للاسترجاع. لكن إدارة الرئيس بوش ترى أن تحويل المساعدات إلى قروض خطوة غير صحيحة، وستدفع بمناوئي الولايات المتحدة المتحدة إلى تفسيرها بالقول إنها إشارة إلى أن الولايات المتحدة لم تهدف من حربها سوى إلى الهيمنة على النفط العراقي. وفي هذا الإطار نسبت الوكالة إلى الناطق باسم البيت الأبيض ماكليلان أن تحويل المنح إلى قروض أمر غير صحيح، وأن البيت الأبيض سيواصل جهوده لإبقاء المساعدات منحا. أفاد رئيس الدورة الحالية لمجلس الحكم العراقي أياد علاوي أن زيارته إلى سوريا مطلع الأسبوع الماضي كانت ناجحة ومهدت لتوقيع اتفاقية للتعاون الأمني بين البلدين. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن علاوي أن وزير الداخلية العراقي نوري بدران سيبحث في مفردات الاتفاقية في زيارة منتظرة إلى دمشق. من جهة أخرى استقبل الرئيس السوري بشار الأسد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني عضو مجلس الحكم مسعود برزاني وبحث معه في قضايا تخص العلاقات السورية العراقية، في إشارة أخرى إلى تحسن العلاقات السورية مع عراق ما بعد صدام حسين. تفاصيل هذا المحور مع مراسلنا في العاصمة السورية جون بلاطشكاي.
واصل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق مسعود البرزاني والوفد المرافق له اليوم لقاءاته مع المسؤولين في دمشق، حيث استقبله الرئيس بشار الأسد بعد أن عقد لقاء في الصباح مع الأمين العام المساعد لحزب البعث الحاكم في سوريا عبدالله الأحمر. وذكر الخبر الرسمي الذي بثته الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إن الحديث خلال اللقاء مع الرئيس الأسد تناول الوضع في العراق والحرص على ترسيخ الوحدة الوطنية واستعادة الأمن والاستقرار ضمانا لعودة الحياة الطبيعية إلى العراق الشقيق. وفي تصريح خاص لإذاعتنا أوضح مدير مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا غازي زيباري أن البرزاني خرج بانطباع جيد من لقائه مع الرئيس الأسد، نافيا ذات الوقت أن يكون موضوع دخول قوات سورية أو تركية إلى العراق قد كان على جدول محادثات البرزاني مع المسؤولين السوريين، وقال إن هذا غير صحيح أبدا ولم يبحث البرزاني هذا الموضوع نهائيا. أما فيما يتعلق بدخول القوات التركية فإن البرزاني أعلن بصراحة رفضه لدخول قوات إقليمية وهذا الموقف لم يتغير. وأوضح زيباري أن زيارة البرزاني إلى القاهرة سيتم البت بها خلال اليومين القادمين، حيث سيبقى في دمشق إلى يوم السبت، مؤكدا أن معظم اللقاءات الرسمية انتهت تقريبا والبرزاني مرتاح جدا لمجمل هذه اللقاءات الجيدة. وكان المسؤول الكردي وصل دمشق أمس وعقد مساء لقاء استمر لساعتين ونصف الساعة مع نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام، خرج منه ليؤكد للصحفيين أنه أجرى مباحثات مفصلة تطرقت إلى الأوضاع الحالية في العراق، واستمع خلالها إلى ملاحظات جديدة من خدام، وكانت الآراء متقاربة جدا حول مجمل المواضيع. وذكر البرزاني أن خدام أبدأ استعداد سوريا لتقديم أي دعم ممكن للشعب العراقي للخروج من محنته، موضحا أن المحادثات لم تتطرق إلى التفاصيل التي تركت إلى اللقاءات القادمة. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
سيداتي وسادتي، في بغداد عقد عضو مجلس الحكم العراقي سمير شاكر الصميدعي ومحسن عبد الحميد مؤتمرا صحفيا في العاصمة العراقية، أكد فيه أن المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضائه لوضع الضوابط والمعايير الخاصة بعمل الفضائيات العربية في العراق. التفاصيل مع مراسلنا عماد جاسم الذي حضر المؤتمر الصحفي.
عقد في قصر المؤتمرات في بغداد مؤتمرا صحفيا لأعضاء مجلس الحكم الانتقالي، وقد حضر المؤتمر الدكتور محسن عبد الحميد وسمير الصميدعي عضوا مجلس الحكم، بالإضافة إلى الدكتور عادل عبد المهدي ممثل السيد عبد العزيز الحكيم. إذاعتنا حضرت المؤتمر وسجلت جانبا منه.
واستطاعت اللجنة أن تطلع على الآراء ولخصت هذه الآراء وقدمت تقريرا كاملا إلى مجلس الحكم، وحمل هذا التقرير الآراء المتنوعة والاجتهادات كلها تصب في وضع دستور ديمقراطي تعددي فيدرالي يحترم الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي. وسيبدأ مجلس الحكم إن شاء الله بدراسة هذا التقرير المقدم إليه في الأسبوع القادم، وسيبين رأيه في خيار من الخيارات. ونحن دائما نمشي في مجلس الحكم في الشورى وتداول الآراء، ومن ثم سيأخذ الجميع أو الغالبية بالرأي الأقرب إلى تحقيق مصلحة الشعب العراقي في الدستور.
وأكد أعضاء المجلس على تشكيل لجان إعلامية برئاسة الأستاذ سمير الصميدعي لتنظر هذه اللجان بعمل الوسائل الإعلامية والقنوات الفضائية. وعن سبب إخراج رئيس جامعة بغداد من منصبه أكد الدكتور محسن أن وزير التعليم العالي أصدر القرار لأن رئيس الجامعة لا يعترف بقرارات مجلس الحكم ولا بالوزراء، ويرى أنهم غير منتخبين، وقد صرح للفضائيات بأنه يرفض هذه القرارات. وعن سؤال إذاعتنا عن وجود حلول للمشكلة البطالة، قال إن مجلس الحكم يعترف بهذه المشكلة الكبيرة، لكن إصلاح الوضع الاقتصادي وإعادة الإعمار سيفتح حتما فرص العمل. وعن الملف الأمني أكد أن المجلس يضع التدابير اللازمة بهذا الخصوص، وأن تخرج وجبات من عناصر الشرطة في هذه الفترة سيعيد الأمان تدريجيا إلى الشارع العراقي. أما عن قناتي الجزيرة والعربية، فقد أكد أعضاء المجلس على أن مجلس الحكم يؤمن بحرية الرأي، ولكن إذا جاوز حدود القانون سيكون لزاما على الدولة وفي ضوء القانون منع هذه القنوات التي تحرض على القتل المباشر. وبعد التحذير الشفاهي من قبلنا تم إصدار قرار المنع المؤقت، ولم يكن هذا الحكم قاسيا. وعن وضع المحتجزين في المطار، قال الصميدعي أن هناك اتفاق مع الصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان، وأن التحقيق جار معهم لمعرفة الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي. وعن أزمة الكهرباء، قال الدكتور عادل أن الوضع بتحسن ملموس، واليوم تم إنتاج 4000 ميجاوات إضافية لمحافظة بغداد، وهذا يعني تطور جيد في منظومة الكهرباء. أما فيما يخص وزارة التربية، فقد أكد أعضاء مجلس الحكم أن العام الدراسي الجديد سيكون هذه المرة أفضل بكثير، وأن الكثير من المدارس باتت مهيئة لاستقبال الطلبة بحلتها الجديدة. وعن مشاريع الخدمة في بغداد، أكد الدكتور أن الميزانية العراقية تشكو عجزا بالغا لعام 2003 بسبب حماقة النظام السابق، وهذا طبعا يعرقل النهوض الاقتصادي، ولكن بتشجيع الاستثمار الخارجي سيتم حل هذه المشكلة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام لقائنا لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا الأسبوع المقبل. هذه تحية من معد البرنامج محمد علي كاظم.
كنتم مع برنامج العراق في أسبوع. إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في براغ.
I'm